يمكن الحكم على بعضها والاستثناء على بعض. إذن هذا يقتضي أن يكون الحق الذي هو محل التخصيص متعدد. قابل للتخصيص هو حق ثبت لمتعدد. إذن الحق الذي يتناوله متعددا وأكثر من واحد هو الذي يدخله التخصيص فيبقى معمولا به في جهة في بعض الأفراد دون بعض. لهذا يقول والقابل له أي قابل للتخصيص حق ثبت لمتعدد. فإذا من تعبير المؤلف بقوله قابل حكما نفهم أن التخصيص الحقيقة هو قصر الحكم العام على بعض الأفراد، وأن المقصود بالعام في قوله قصر العام على بعض الأفراد هو ما دل على أكثر من واحد، وليس العام بمعناه السابق في قوله العام ظن صغرك الصالح على رب. فالمقصود هنا بالعام في قوله قصر العام أي ما دل على متعدد، سواء دل عليه ظن أو دل عليه معنى، سواء كان دلالة مع الحصر أو دون حصر. وبهذا يكون مفهوم العام هنا أوسع وأشمل من مفهوم العام في التعريف السابق. مفهوم العام في التعريف السابق هو اللفظ الذي يدل على أكثر من واحد استغراقا من غير حصر، هذا هو العام السابق. هنا ما دل على متعدد، سواء دل عليه لفظا او دل عليه معنى، كان المتعدد محصورا او غير محصور، وبذلك يشمل العدد وغير العدد. فكما ان التخصيص يدخل في العام السابق يدخل ايضا الاعداد، والاعداد كما راينا سابقا لا تعتبر من قبيل العام لانها تدل على الحصور، فلا من اقوله من غير شخصيه. اذن في قوله تعالى مثلا تبتغي خيمه مع الف سنتين الا خمسين عاما، هذا تخصيص دخل في العام والعدد. في قوله ان الانسان الا الذين امنوا، هذا دخل العام بمعناه الاصطلاح، لان حل بال يفيد اذن قد يكون تال على متعدد لفظا في كل محل، سواء كانت دلالة حصورة محل حصور العدد أو غير حصورة محل العام. كما أنه قد يدل على التعدد معنى، وهذا هو المفهوم الذي سبق خلاف بين الأصوليين فيه، هل يعتبر عاما أو حصور عاما بناء على اختلاف في معنى العام، هل العموم من خصائص الألفاظ أو من خصائص الألفاظ. الذين يرون أن العموم من خصائص الألفاظ يرون أن العام أن المفهوم ليس بالعام، سواء المفهوم الموافقة أو المخالفة. والذين يرون أن العموم من خصائص الألفاظ والمعاني يرون أنه كما يوصف المنطوق بالعموم يوصف ايضا المفهوم بالعموم. فاذا المحل لما تقول لفظا او معنى يشاير الراي الاول الذي قاله المؤلف ان العام ان العموم من خصائصه من عوارض الفاظ دون هذا المفهوم الذي يدخل التخصيص، اما مفهوم موافقه وإمام هم مخالفة. هم موافقان تنقلوا هو ما كان يقوم في سكوتس مساويا إما مع حراوية أو مع الشباب الشباب أو مع التساوي
نحن الشباب
فمثلا في قرية تعالى لا تقول لهم قفين ولا تنارى هذه الآية تدل بالمنطق كما قلنا سابقا على حرمة قوله والعلة في التحريم هي الهداية فإذا إذا كانت العلة هي الهداية فكل قول مؤذن وكل تصرف مؤذن فهو ملحق له نفس الحق ويدل عليه الغضب بطريقة موافقة هو الطريقة هم الموافقة وهذه التصرفات المؤذية أو الأقوال المؤذية أو الأفعال المؤذية ليست محصورة بمعنى المفهوم هنا يعم كثير من الأفعال وكثير من الأقوال والتصرفات فهل كلها محرمة أو دخلها تخصيص هنا دخل عد العموم أي العموم موجود في مفهوم الموافقة دخله تخصيص حيث يقول الفقهاء يجوز للولد أن يحد أباه إذا قذف ولده من حق الولد أن يطالب بحد أبيه وإذا خاصم أباه أو أنكره أبوه في حق من حقوقه فأيضاً أن يحلفه وإذا كانت له على أبيه ديون وامتنع من أدائها فمن حقه أيضاً أن يطالب بحبسه ويسجنه إذن هذه كما ترون كلها استثناءات من هذا المفهوم وهو مفهوم الموافقة فللولد حد أبيه وله تحليف أبيه وله سجن أبيه إذن هذه أشياء كلها دلت نصوص عامة أيضاً وهو الواجد يحلو عرضه ومعنه كذلك ايضا عموم والذين يرمون المحصنات المرميات بالاربع الشهادات اي تناولوا العلاقه بين الاب وبين الابن فالابن اذا قذف اباه يحد له والاب اذا قذف ولده يحد اباه فاذا هنا دلاله بعموم في هذه الايه ودلاله العموم ايضا في الحديث السابق لي الواجب يحل عرضه وعقوبته اذا هذه دلاله العموم وهذا دلاله المفهوم فتعارض العموم ومفهوم الموافقه وقطعا ان العموم يجوز تخصيصه بالمفهوم كما سنرى مستقبلا ان شاء الله اذا دلاله المفهوم معه من دلاله العموم ولهذا صح التخصيص بهذا اذا هم موافقه يجوز تخصيصه بدليل خاص بمعنى انه جميع الادله التي تخصصه العام تخصص هذا مفهوم الموافقه هذا نموذج تخصيص المفهوم كذلك ايضا مفهوم المخالفه للتصميم هنا تقول هذا تخصيص بمفهوم الموافقه حيث يكون هناك سبب بمعنى في هذه الصور التي استمعنا إليها هناك الأب ارتكب سببا أوجب هدايته قذف استحق الحد جحد المال استحق الحبس كذلك ايضا او انكر الحق استحق التحليف اما اذا كان الهداية بدون سبب هذا لا يجوز تخصيصه بدون سبب لان بعض الاصوليين يرى انه لا يجوز تخصيص مفهوم الموافقة يقول ان مفهوم الموافقة لا يقبل التخصيص نهائيا وأنه يبقى على عمومه وإطلاقه دون السنة، وتقول لأن تخصيصه يقصد التناقض بين المنطوق وبين المفهوم، لأن المنطوق يحرم الهداية، يحرم الهداية، وكل الصور الأخرى فيها الهداية، لأن علة تحريم التافه هي الهداية، وهذه الصور المذكورة كلها فيها هداية. فإذا جازت هذه التصرفات المولية يتناقض مع تعليل التحريم بالهداية، لأن القاعدة الأخرى الحكم يدور مع وجود العلة وجودا وعدما. إذا إلا كانت العلة هي الهداية، حتى الهداية نعم، بل هداية في الحبس وفي الحد وفي التحليف هي أشد من الهداية في مجرد تصل. إذا هؤلاء يرون أنه إذا كان تحريم الهداية فالهدايته لم تنتهي، هدايته موجودة، ولهذا لا يجوز
العلة. لما ترى كيف ترى العلة في الكنسون؟ ربما قلتهم بدون النظر في العلة.
لا، احنا نقول دون النظر في العلة لأنها مفهومة تلقائية، مفهومة بداهة يستوي بها المجتهد وغير المجتهد. أما العلة راها كاينة، نحن نفرق بين ما مفهوم الموافقة وبين القياس. احنا العلة ثابتة بمعنى أن هذا سرعة الفعل المخاطر يكون بسرعة، أن الضربة أحق بالتحريم منها. لماذا؟ لأنه يفهم من ذلك أو بسرعة سريعة أن العلة هي الهداية، وهذا المقصود هو الاحترام. عندما لا تقول له فين، معنى المبالغة في الاحترام. فإذا المبالغة في الاحترام ستتنافى مع وجوه الهداية، الاختلاف معها. هنا العلة هي، ولكن الفرق بين القياس وبين مفهوم الموافقة أن القياس يحتاج إلى تأمل في معرفة العلة واستنباطها، ولهذا يختلف الناس من مجتهد إلى مجتهد. أما في مفهوم الموافقة فالعلة مفهومة بسرعة من غير حاجة إلى تأملها. إلى فرضنا مثلا أن هذا تقولوا هذا مثال الأصول، تقولوا الأصوليون احنا ليش نفهم احنا ان المقصود هو تحريم الهداية، لأن المقام هي الآية جاءت في تكريم الأبوين مقدرة مخلات ردو الهداية والذين احسن إلى آخره. فإذا لما تشوفوا أول الآية كله يتحدث عن احترام الوالدين وإكرامهما، فإذا لما تقول له ولا تقول له مؤفن معنى المبالغة احترام والابتعاد عما يؤذيهما. يقول أحيانا قد يقول الإنسان لشخص لا تسب فلان ولا تقتله، معنى إلا ما كانش عندنا السياق. يقول فلان قد يكون له عدوا مثلا، يقول له لا تسبه أو لا تقول له كلاما يحرجه، لأنه إذا أحرجه ربما يبدأ به. يقول له لا تسبه أو لا تسبه ولكن اقتله، ويكون هذا كلاما صحيحا حكيما. يقول له لسبوش ولكن اقتله. فإذا لما تقول لا تسبه، احنا خصنا القاعدة اللي تقول ان النهي عن التافه يقتضي تحريم جميع انواع الهداية، لما تقول لا تسبه معناه انه يبالغ في اكرامه. ولكن مشاهدة والهدف ديالو انه لا يقنع بالسب، وانه لا يكفي ان يسبه او ان يهين امام الناس، بل غايته هو تسويته ان يقتله. إذا في هذا المقام حال هكذا، لما تقول لا تسبه ولكن اقتله، هذا تناقض ولا تناقض؟ فيه ما فيش تناقض، ما فيش تناقض. لا، لأن السياق ما عندناش الأنبياء يقصد الاحترام. بخلاف هنا الآية. الآية من أول قوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما حقا إذا قل إذن وبعد منه تقول قل ما قلنا. هذه أول آية وآخر الآية تأخذ منه أن المقصود من هذه التوصيات هي إحاطة الوالدين بالاحترام. إذا إذا كان المقصود إحاطتهما بالاحترام فكل ما يخل بهذا الاحترام يكون محرما. إذا هنا إذا كان المقصود هو الاحترام فإذا إذا قيل له لا تقلو ثم تقول له دخلوا الحبس وضربوا وسجنوا إذا مش هذيك الاحترام كله أو لا لم يبقى هناك احترام لأن هؤلاء سيقولون لا سيقولون لا. إذا خص مفهوم الموافقة تناقض مع المنطوق لأن المنطوق تحريم التأويل الإباحة فإباحة الضرب وإباحة الحد هو الضرب والسجن وتحليف وما شابه ذلك هذا كله يتنافى مع الاحترام والتعظيم الذي قصد من الخصوصية لا تقلق. ولكن الجمهور الذين يرون أنه يجوز تخصيص مفهوم الوطن يقولوا التناقض إنما يأتي إذا لم يكن هناك سبب موجب للخروج عن الاحترام تقول لا تقل ما أفن إلى ما عمل فعل شيء فإذا فعل ما يجب حده أو ما يجب تكليفه أو ما يجب سنه فعدم الاحترام هنا هو لسبب ترى وكان الأب مسؤولا عن هذا السبب فلا تناقض. فإذا الأمر بالاحترام موجود ولكن الذي يحترم هو يحترم احترم تحترم. إذا هو أنه خرج عن حدود الشريعة وخالفها فارتكب المحرمات إذا يقام عليه الحد بالإنقاذ والإشجان ويحلى ينطبق عليه عمومات القرآن. نعم في موضوع السرقة الحديث التي يقول سوى مالك في هذا الشبهة تدفع عنه السرقة. إذا هذا بالنسبة للموضوع الأول هو التخصيص في مفهوم الموافقة. إذا صحيح أنه يجوز التخصيص وأنه لا تناقض بين تخصيص المفهوم وبين مقتضى المنطق. المنطق لا تقل ما أف إذا لم يكن هناك موجب لهذا الإداية. أما هذه الصور التي يقع فيها الاستثناءات فكلها لها أسباب معقولة الأب مسؤول عنها أو الأم أو شابه ذلك. كذلك أيضا يدخل التخصيص في مفهوم المخالف كما يدخل في مفهوم الموافقة يدخل في مفهوم المخالفة وفي أيضا نفس الخلاف هل يجوز تخصيص مفهوم المخالفة أو لا يجوز تخصيص مفهوم المخالفة. الأصح لي ولم يذكر الخلاف لأن الخلاف هنا ضعيف القول بعدم التخصيص قول ضعيف لم يثبت إليه المحلي رحمه الله تعالى. فتخصيص في مفهوم المخالفة أيضا جائز وموجود مثلا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما الماء إنما الماء من الماء إنما الغسل من الإنزال. فمفهوم حد الحصر في قوله إنما الماء من الماء أن ما لا إنزال فيه لا غسل فيه فيشمل مخدمات الجماع ويشمل خروج المال ويشمل أيضا الوطء دون إنزال لأنه حصر الغسل في إنزال في قوله إنما الماء من الماء. فإذا مفهوم هذا الحديث يتناوله صورا كثيرة. ولكن جاء هناك حديث آخر إذا جلس بين شعب الأربع مجادها فقد وجب الغسل. إذن هذه الصورة يشملها المفروضة وهي الوطء دون إنزال. إذا تغاب قريبا الحشب دون إنزال فهناك في الحالة الغسل واجب وهي الصورة تسنى المفروض خلية الغسل إنما المرء الماء. وإذا هنا التخصيص جاء في الخوم من المنصرف. نفس الشيء إذا الحدث المشهور الذي يقول فيه إنما الربا بالنسيئة. إنما الربا بالنسيئة أداة تدل على أن ربا الفضل غير محرم، لا تحريم إلا بالنسيئة، وأن التفاضل غير محرم، وهو يشمل التفاضل فيما اتحد فيه جنسه وفي اختلط فيه الأجناس. فهو إذن يشمل صورتين، صورة اتحاد الأجناس وصورة اختلاف الأجناس. لكن صورة اختلاف الأجناس صحيح لا تحريم فيها، لأنه يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس. ولكن عندما يختلف الجنسان فهنا يحرم الربا بنص الحديث الذهبي بها. إذا هذا الحديث يقصد أنه لا بد من المماثلة، وأن التفاضل في الذهب أو في الفضة وما ذكر معه في الحديث المشهور كله لا يجوز. فإذا هذا أيضا مفهوم خصص بكل التفاصيل، الذهب للذهب والفضة للفضة والبرور للبرور والشيء بالشيء تصرف مثلا مثلا إذا تخصيص وقع في الفور المخالف في أنه لا ربا إلا النسيئة، وأن ربا الفضل لا يحرم. ولكن نقول إحنا هذا محله فيما اختلفت به الناس. أما إذا اتفقت الناس فإن ربا الفضل فيه حرام بنص الحديث الآخر، والمنطوق مقدم على المنى أنه تخصيص لنفس الشيء. إذا الحديث المشهور لأن في باب الزكاة في سائمة الغنم هم سائمة المعلوفة لزكاة الغنم، هذه المعلوفة تشمل المعلوفة للقنية والمعلوفة للتجارة، هذوك اللي تربوا تخزنوا الماشية يعلفوها باش يديروا يشوفوها. إذا المعلوفة للتجارة مشمولة في مفهوم حديث في سائمة الغنم، مفهوم في سائمة الغنم أن ما ليس بسائمة لا زكاة فيه، ظاهره سواء كان معدا للتجارة أو معدا للقنية، ولكن المعدل التجارة في الزكاة لزكاة الفطر في الزكاة من الأحاديث الأخرى. فإذا هذا تخصيص وهكذا. فإذا الآن صحيح أن التخصيص كما يقول في المنطوق يكون في مفهوم الموافقة وفي مفهوم المخالفة، وهذا كله يشمل وقوع المؤلف وقابل له ثبت لمتعددين إما لفظاً وإما معنى. هذا إذن أنا أقول إيه وقابل له حكم ثبت لمتعددين ثم يقول
يحق ضوابه
حكم مثل التعليم لأن تخصص التعليم عن طريق العلم.
تخصص العلة، تخصص العلة هذاك ما كنا نقوله سابقا ترتيب الحكم على الوصف. هناك العموم فين سيكون؟ اللفظ، اللفظ يكون العلة. إذن هذاك تدخل في قولنا قابله حكم ثبت لمتعدد اللفظ، لأن هذاك اللفظ صار في قوله. عند واحد الموضوع آخر يسمونه تخصيص العلة. تخصيص العلة ما سيكونش منصوصة، ما سيكونش العلة منصوصة، العلة سيكون مستنبطة. العلة ما مستنبطة أو ما منصوصة، منصوصة هي مصرح فيها النص هل يقول تعالى من أجل ذلك تتمنى على بني إسرائيل، هل تقول من أجل الدافع لأن ليس اسمها إلا منصوصة. العلة المستنبطة التي يستنبطها المجتهد بطرق ستأتينا بعد، إما دوران وإما الشباح وإما الإماء أو ما شابه ذلك، إما سمراء السكراء أو ما شابه. هذه العلة هل يجوز تصويرها عند الأصوليين ولا يجوز تصويرها؟ مثلا تنقل إحنا العلة ديال تحريم الربا تعب التمر و تغرب التمر والزبيب والزبيب، القمح بالقمح، الشعير بالشعير، هذه أشياء ورد النص تحريمها، ولكن ليس بالنص نص على سليلها. لأن الحديث عن الناس قلنا البر والبري والشعير والشعير والتمر والتمر والزبيب والزبيب مثل بيدين يدن بيدين الآخر. فإذا الحق هنا خال من العلة، ما فيش تعليل. فما هي إذن العلة؟ إحنا الفقهاء اختلفوا في استنباط هذه العلة. كثير من الفقهاء من وقف عند هذه المسميات وقال لا يحرم الربا إلا بهذه الأجناس بأسمائها وهؤلاء الظاهرية الذين ينفون تعليل ويكون قياس. نفط القياس إذن لا يبحثون عن سبيل. الجمهور القائسون الذين يقولون بالقياس اضطربت أقوالهم في استنباط هذه العلة. هي التي يقول العلة هي القضية الادخار مع غلبة عيش دعوة من مالكي تقول لا تشعر غلبة الادخار تقول على غلبة عيشي تعمل عيش واحد. إذن دعوة من مالكي القضيات والادخار فقط الادخار مع غلبة عيش، ولكن أين لنا هذه القضية الادخار؟ ما عندناش يد اللائحة المقدمة ما فيهاش ما يصرح بالقصيات ولا بالادخار فضلا عن غالب الله، ولكن هذه المجموعة ماذا يجمعها؟ اللائحة إلى شفنا القاسم المشترك بينها الالتزامات، ما يجمعها فيما بينها؟ تنجدها كلها تجمع حول هذه السنتين، كلها مقتاتة، كلها مدخر، البر مقتات مدخر، شعير مقتات مدخر، زبيب نسجل ترم إلى آخر. أيضا هذا الوصف الجامعان لهذه المجموعة في قول الملكية هو العلة، لأن تكن شيء علة أخرى ستة ليس شيء جوع، لأن مجمع من الإصلاة في الفضلائها تكن عندهم القاسم مدرد نوما وهو الإنسيات والإيمان يدعو غالبا تعيش من دي داشي أجل تكمالك الأولى. الشافعية رأوا رأيا آخر قالوا هذه يجمعها وصف واحد وهو طعام طعم. احنا عندنا على هذا الوصف بيننا مركب كيات ثنائي وثلاث كيات نار كما عندهم وصف هذا الوصف واضح بيه. العلة البسيطة خير من العلة المركبة. سيأتينا هناك خلاف، هل يجوز التليل بالعلة المركبة أو لا يجوز؟ لا يجوز على السبب. إذن ثم هم أيضا يستدلوا بواحد الحديث التي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام الطعام، قالوا هذا فيه إيماء لأنه ترتيب الحكم على الوصف، ترتيب الحكم على الوصف يؤذنه بالعلم، ولكن تقول الطعام الآن الآن صار اسما زالت فيه مصدرية الشقاق ما بقاش ملحود في لفظة الطعام، وقصد له ما يطعم، ولكن جلوس فيه معناش مبقاش فيه، فلذلك هو اسم جامد، اسم جامد لما يطعم. الحنفيات يقولوا ايضا هذه الاشياء المذكورات يجمعها وصف واحد وهو الكيل او الصوت، فكانت العلة عندهم
كونه
لا
كونه
مركبة
كونه
متعددة متعددة اما الكيل او الصوت، ولهذا ارادوا هذا في كل شيء حتى في الحديد والنحاس وفي معادن الدرس وما شابه ذلك، كل شيء يدخلوا الفيل يدخلوا الجنوب يدخلوا الربا كاين من الفقهاء من قال المالية. هذا استنباط العلة أن أحد الصورة تسمع عند الفقهاء بالعارية في العارية 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 عند الفقهاء هي هبة الثمار، هبة الرسول على عمرة اسمها على عمرة الغلة ديال النحل الغلة ديال المعنب تقول له هي لها تسمى عمرة تسمى عارية. هذيك العارية يجوز في الفقه بيعها لصاحبها بخصوص الى الصدقه التي الاجدر ديالو ديال النخيل ديال الزيت ديال العنب على واحد الانسان قالوا لي لك هذه السنه عاود نحطوا ضرر هذه كانت في قاعدتك تعطيه نخله مش تعطيه مستهلكه تعطيه نخله ولا جوج تعطيها شي فقير فياكل منها هذه في الفقر سيبقى داخل خارج البستان فيلحقه الضرر يلحقه الضرر تقول له خرج ونعطيك معك إلى ساعة هذا الدخلة سترعضي يعطيك هذا يعطيك فنطار مثلا أو فنطرين أو فنطار هكا تمر الآن وشير حالك فإذا هذا النوع من المعاملة هو ما يسمى عندنا بالمزابنة وكما مزابنة يعمله لك المزابنة يعني بيع شيئا مجهولا بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنس واحد وقدناها رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه المزابنة وكسرها من عمر بهذا التفسير هنا قد المزابنة نفعة وهذه الصورة هذه مزبنة بين الناس بين الأجانب ولكن بين المعري والمعراء هذه جائزة صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أشهر إذن يجوز لصاحب القضية أن يشتريها من المطالب يشتري منه العنب الزبيب أو يشتري منه تمر الرطب بالتمر العبس وهذه هي صورة المزابنة هي إذا السنة إلى جينا نطبقوا لك العلل السابقة إذا قلنا العلة هي الغصية والدخار راه موجود إذا قلنا العلة هي الطعم راه موجود قلنا العله الخيل او الوزن تراه موجود. اذا قلنا العله الماليه هذه الصوره ماليه تراه موجود. هذا قول خارج مذهب الاربعه. اذا بحنا علمنا العله تسونا ومنصب هذا ما يسمى الاصوليون تخصيص العله. أنا العلة هل يجوز تخصيصها أو لا يجوز؟ المجتهد غادي يقول لنا العلة لما تفعلوها رأنا بطل نحن العلة في غير أدرى. هذا ما نسميه تخصيص العلة هل يجوز أو لا يجوز تخصيص العلة؟ في خلاف بين الأصوليين أقوال كثيرة متعددة. إذا الآن تخصيص العلة هو داخل ما دل عليه الكلام معنى او لفظا معنى الاصوليين تخصيص المعنوي اما تخصيص المفهوم واما تخصيص مفهوم الفقه مفهوم المخالفه تخصيص العلم الان هو ثاني عثمان مفهوم الموافقه مفهوم المخالفه تخصيص العله هو ياتي باب القياس ان شاء الله اذا وصلنا الى القياس. ولهذا هذا الخلاف في تخصيص مفهوم الموافقه مبني ايضا على وجه دلاله النص عن هل يدل عليه بالقياس لا يقبله التخصيص لانه قياس لا يقبل التخصيص. القياس لا يقبل التخصيص. معناها لما ننقلوا العلة هي الإسكار خصنا يجب أن يكون كل مسكر حرام. إلا سنا شيء مسكر حلال هذا يكون القياس باطل. القياس إذن لا يقبل التخصيص لأنه بناء على علة والعلة يلزم من وجودها. فإذا وجدت ولم يوجد المعلول دل ذلك على فسادها وأنها مش علة صحيحة. إذا هذا ما نقول إيه والقابل له ثبت لمتعبدين لفظا أو معنى. ولما نقول معنى تشمل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والعلة أيضا عند القائلين بجواز تخصيص العلة. أول حق جوازه إلى واحد
حق جوازه
أنا إلى أقل
جمعي
هذا موضوع آخر وهو انتهى تخصيص. هنا قلنا تخصيص مصر العام على بعض الأفراد. هنا أن هذا أن بعضها مشهول بالحكم وبعضها العدد الذي لا يجوز معنى أقل ما يجب بقاؤه في دلالة العام. سبحان الله يجب تخلف العام. هنا العام قسمه المؤلف إلى جمع وإلى غير جمع. وأن ما ليس جمعا يجوز تخصيصه إلى واحد. معنى يجوز استثناء كل ما تناوله اللفظ إلا واحد. لو حضر طلبة إلا فلان إلا فلان حتى يبقى واحد. إذا أو سافر رجع الحجاج قدمنا إلا فلان إلا فلان إلا حتى يبقى واحد. إذا كان لفظ جمع ذاك جمع إلى جمع. إذا إحنا لما سيكون لفظ العام غير جمع هذا سيدخل تخصيص إلى واحد وهذا المسمى ومن وصيغ العموم أيو وذلك كل. إذا هذه الألفاظ كلها سيدخل يجوز تخصيصها إلى حتى يبقى واحد وهو ما نقول يلحق جوازه إلى واحد إلا من الله. له إلا واحد واحدة واحدة. إذا هذا الاستثناء سيكون مقصود بقاء الحكم في أرض واحد، هذا يقوم عليه الجائز. إذا كان حكم عام غير جمعي، فإذا كان جمعا فإنه يجوز استثناء ما عدا أقل الجمع وهو اثنان أو ثلاثة على خلاف السلف. إذا هذا معنى قليل وتحب الوجه إلى واحد إن لم يكن مطلعا من جمعا وإلى أقل الجمع مثل جمع اسم الجمع واحد. فهم أيضا قاعدة إذا كان العام غير الجمع يجوز بقاء واحد فقط، إذا كان جمعا يجوز البقاء أقل نصف الجمع. فالقاعدة كلتاهما عليهما إشكال. القاعدة الأولى تشمل في عمومها كل وما شابه ذلك، وهنا سيقول بقاء الواحد في العموم الكلي هو مستبعد عقلا ولغة وعرفا. هنا سيقول إذا قال شخص أخذ كل الرمان مثل أنه لم يخل إلا واحد، هنا إذا قال هذا أنه إنما أخذ واحدة معنى تعبير عن الواحدة للكل، تعبير عن هو الآن يريد إخبار بأنه أكل واحدة أو أنه لقي رجلا واحدا أو أنه فعل كل الأشياء، ولكنه يأتينا بصيغة كلية يقول لقي كل الناس أو أكرم كل سكان المدينة، ولكنه مقصده واحد من هذا العدد كله. التعبير عن هذا العدد الكبير ذات صفة عن فرد واحد هذا يعتبره لغوًا من الكلام، لو حضر كل الناس وهو ما حضر إلا واحد هذا يعتبره لاغية، هذا يعتبره غير مقبول عرفًا وعقلًا، تبقى هل هو مقبول لغة أو غير مقبول لغة، هي اللي تقول لك أنه صحيح لغة، ولكن تبين أن أيضا حسين مثلا تقول أنه أصحاب اللغة يعيبون على ذلك، المعنى أنه غير مقبول لا لغة ولا عرفا ولا عقلا، إذا التقييم غير صحيح ولا يجوز دخوله في القرآن. ودنا لهذا الانتقاد لما تنقلوا لا يجوز بقاء واحد في العام الذي ليس جمعا، كذلك أيضا إذا كان جمعا تنقلوا يجوز بقاء أقل مسمى جمعا، وهذا سيشمل جمع الخلاء وجمع الكثرة. احنا قلنا سابقا جمع الكثرة اقله 11 او 12، اذا كيف يمكن القول بان اقل مسمى الجمع هو 11 او 10 ثم يقال يجوز تخصيص الجمع الى 3 او 2 إلى ثلاثة أربعة، هي على عبارة المؤلف سلمى لأنه سيقول إلى أقل الجمع، لم يقل لا ثلاثة ولا سبعة، ولكن المحلي كما تلاحظون أضاف إليه ثلاثة أو اثنين، فالإشكال ورد على المؤلف بزيادة ولكن هذه الزيادة التي زاد المحلي لأن المحلي أيضا يرى أن أقل مسمى الجمعي سواء كان الأسرة وجمع قلة هو الحكم السابق ثلاثة أو ثلاثة بناء على العرف الذي قاله الملك وأنه شاع استعماله على كل حال من ناحية القصرية بحد النظر هذه الإشكالات ولا الاعتراضات القاعدة الأصولية أن قسم العام يجوز استثناء جميع أفراده إلا واحد إذا كان غير كمين ويجوز إلى اثنين أو ثلاثة إذا كان اسمها خمس أو اسمها ثمان وعدم نقله والحق جوازه إلا واحد إن لم يكن جمعا إلى أقل جمعين كان وهذا هو الشعور الذي ذكره المؤلف مقابله قولان عن العموم لأن القول الآخر يقول إنه يجوز مطلقا أنه لا يفرق بين الجمع وبين غير الجمع وأنه يجوز بقاء الواحد في جميع صيغ العموم وأن جميع صيغ العموم يجوز استثناء جميع الأفراد وبقاء الحكم لواحدين فقط.